وإلا لكان ولو في رواية واحدة ضعيفة بجر هذا، كأن المعدن إذا كان في الأراضي المفتوحة أنوثان يرجع إلى المسلمين عامة. بل السيرة قائمة على ذلك كما أنها قائمة في الأراضي المبات التي هي ملك للإمام عليه السلام، أيضا الأمر كذلك. وإن كان الأرض للإمام إلا أن المعدن غير تابع للأرض، بل نفس الأرض للإمام لا المعدن الموجود فيه أو المتكون فيه بعد ذلك. يعني الأدلة قاصرة، الأدلة دلت على ملكية نفس الأرض لا على ملكية ما هو موجود جوف الأرض أو ظاهر الأرض كالملح مثلا. وإنما كان دليل التبعية السيرة العقلائية في الأملاك الخاصة، وهذه السيرة غير جارية في المقام، بل السيرة قائمة على خلاف ذلك. يعني من وجد معدنا أخرج معدنا في أرض مبات التي هي للإمام عليه السلام، أو في أرض آمرة التي كانت آمرة زمان الفتح وهي ملك للمسلمين، المعدن للمخرج لا أنه للمسلمين أو لخصوص الإمام عليه السلام. والذي يكشف عن ذلك مضافا إلى السيرة لعلها قطعية كما ادعوا المتصلة بزمان المعصومين عليه السلام، الذي يكشف عن ذلك أن المعدن لو كان تابعا في هذين الموردين، يعني فيما كان ملكا للمسلمين أو فيما كان ملكا للإمام عليه السلام، لزم اختصاص أدلة الخمس بالمعدن بفرد نادر جزما، لأن وجود يعني إخراج المعدن من الملك الشخصي بعيد جدا تخصيص الروايات. فلو فرضنا أن المعدن الخارج من ملك الغير ملك الغير، وما كان من ملك الإمام ملك الإمام، وما كان من ملك المسلمين ملك للمسلمين، فأي مورد يجب إخراج الخمس من المعدن ويكون أربعة أخماس المعدن للمخرج، لا يبقى له إلا فرد. أن هذه الروايات بالي، إذا التزمنا بأن الأرض إذا كانت مملوكة لشخص خاص أو لأشخاص على نحو الاشتراك، يعني ملكا شخصيا أو كان ملكا لعامة المسلمين أو كان ملكا للإمام عليه السلام، لا يملك المستخرج ما أخرجه، بل ليعطي الخمس ويتملك الباقي. إذا التزمنا بذلك يبقى هذه الروايات موردها خصوص ما إذا أخرج المعدن من ملكه الخاص، وهذا فرد نادر قليل جدا لا يمكن. ويؤكد هذا ما روي من أن من سبق إلى من لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، رواية السبق الذي ثبت بالسيرة العقلائية أيضا يسبق هذا في المعادن. ورواية أخرى من استولى على شيء فهو له، الذي أذكر أن هذه الرواية معتبرة لكن لم أجدها فعلا. من استولى على شيء فهو له، مقتضى هذه الرواية إذا كان سندها معتبرة أن الاستيلاء موجب للملك. والحاصل أن حكم المعادن حكم الأشجار وحكم غير الأشجار مما يشتر المياه والأشجار ونحو ذلك مما خلقه الله لجميع البشر، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل أحد أخذ شيئا من يملكه حكم المعدن حكم هذه الأمور. فلا يختص بما إذا أخرج المعدن من ملكه الخاص، بل إذا أخرجه من الأراضي المفتوحة أنوثان أو من الأراضي المبات التي هي ملك للإمام عليه السلام، أيضا يملك الخارج بإخراجه ويجب عليه دفع الخمس، ولا ينافي كون الأرض ملكا للإمام أو للمسلمين. نعم إذا كان ملكا لشخص خاص أو أشخاص خاصة على نحو الاشتراك بقانون الشرعية الثابت عند العقلاء والممزا شرعا، يكون الخارج ملكا لمالك الأرض بالمقدار العادي كما ذكرنا. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المعدن المستخرج من الأراضي المفتوحة عن وثن أو من المبات التي هي ملك للإمام عليه السلام، كما أن الأراضي المفتوحة عن وثن ملك للمسلمين. بل قلنا إن الظاهر أن المخرج يملك ذلك، فإن الأملاك الخاصة لا تقاسي بها مثل هذه الأراضي، لأن ملكية المسلمين إنما ثبتت في نفس الأراضي التي هي باقية إلى يوم القيامة. وأما ما يتكون في الأرض من المعدن أو كان ثابتا فيها أولا فلم يدل دليل على تبعية ذلك للأرض، وكذلك الحال فيما إذا كانت الأرض مباتا، فإذن يكون المعدن للمخرج الذي استخرجه واستولى عليه. ويدل على ذلك السيرة القتلية بين العقلاء، وأن من تملك واستولى على مالين لم يكن له مالكون يملكه. وهذه السيرة من العقلاء قطعية وممزات شرعا، ويمكن الاستشهاد على ذلك بما رواه السكوني عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليه السلام. وهذه الرواية ذكرها المشايخ الثلاثة قدس الله أسرارهم، والطريق معتبر عندنا وإن كان فيه النوكلي. عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين أنه سلام الله عليه قال: في رجل أبصر طيرا فتبعه فبقى على شجرة فأخذه رجل آخر. قال عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت. فالأخذ والاستيلاء سبب للملكية، لليد ما أخذت، فكل من استولى على شيء وأخذه يكون مالكا لذلك. فعلى ذلك المستخرج للمعدن من الأراضي المفتوحة عامة أو من المبات يكون مالكا له. وأكدناه بما دل على ثبوت الخمس في المعادن، وأن أربعة أخماس للمستخرج فقط يعطي خمسة. قلنا إن أغلب الأراضي وأكثر الأراضي من هذا القبيل، فلو فرضنا أنه ملك للمسلمين يعني المعدن أو ملك للإمام، فما هو مورد هذه الروايات أن المعدن يجب فيه الخمس والباقي للمستخرج يعطي خمسه ويتصرف في الباقي؟ ثم إنه وقع الكلام بالنسبة إلى الذمي إذا استخرج معدنا من الأراضي المفتوحة عامة أو من المبات. نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه أنه قال: يمنع المذمي من إخراج المعادن، ولكن إذا أخرجه ملكه. استشكل في هذا صاحب المدارك قدس الله نفسه وقال إنه ليس لمنعه دليل يمنع عن الإخراج. لماذا يمنع عن الإخراج؟ الذمي حاله حال المسلم. واستشكل على الشيخ قدس الله نفسه أيضا جملة ممن تأخر عن صاحب المدارك، وذكر بعضهم أن بين الجملتين تناف ظاهر، فإنه إذا كان الإخراج من الأراضي المباحة ويملك الكافر ما أخرجه فما هو وجه المنع؟ وإذا فرضنا أنه أخرجه من الأراضي المملوكة فيمنع، ولكن كيف يكون مالكا له؟ بل المعدن يكون ملكا لمالك الأرض. الكلام هنا يقع في مقامين، تارة من حيث جواز المنع وعدم جواز المنع، وأخرى من جهة الملكية وعدم الملكية. أما من حيث جواز المنع فالظاهر أن ما ذكره الشيخ أدنس الله نفسه من منع الكافر من إخراج المعدن صحيح، وذلك لأن التصرف في الأراضي المفتوحة أنتان التي هي ملك للمسلمين، أو في المبات التي هي ملك للإمام عليه السلام، يحتاج إلى إذن من المالك وهو الإمام، أو ولي المسلمين الذي هو الإمام، فلا بد من إجازته في التصرف فيما هو ملك له أو فيما هو ملك للمسلمين وهو ولي المسلمين، بل أولى بالمسلمين من أنفسهم. ولم يثبت إجازة منهم سلام الله عليهم في إخراج في تصرف الكافر في هذا في الأرض وإخراج المعدن من الأرض. هذا التصرف لا بد له من إذن وإجازة، لأنه تصرف في ملك الغير، ولا يجوز التصرف في ملك أحد إلا بإذنه أو بإذن وليه من هو ولي عليه. وبالنسبة إلى الكافر لم يثبت شيء من ذلك، فيجوز منعه إذا أراد الكافر أن يخرج معدنا من أرض مفتوحة أنوتان، أو من مبات الذي هو ملك للإمام عليه السلام، يجوز منعه لمن يتمكن من المنع، لأنه لم يثبت الإذن له في التصرف في هذه الأراضي. وأما التفصيل بين الأرض المبات والأراضي المملوكة للمسلمين، يعني المفتوحة للمتان، كما هو ظاهر الماتن قدس الله نفسه ونسبه صاحب الجواهر قدس الله نفسه إلى بعضهم، أنه فصل بين الأمرين بدعوى ثبوت الإذن بالنسبة إلى ملكهم سلام الله عليهم، يعني الأراضي المبات، لأنهم أذنوا في إحيائها بالنسبة إلى كل أحد، من أحيا أرضا ميتة فهي له، فكل أرض ميتة وإن كانت ملكا للإمام عليه السلام قد أجاز سلام الله عليه في إحيائه، وبالإحياء يكون ملكا له. فبالنسبة إلى الأراضي المبات ثبت الإذن منهم، وبالنسبة إلى المفتوحة المتان التي هي ملك للمسلمين لم يثبت الإذن. وظاهر المات التفصيل بين المقامين، وإن كان كلامه قدس الله نفسه في الملكية، يعني سوق كلامه في ملك الكافر، استشكل فيما يستخرج من الأراضي المفتوحة أنبتان، لكن بالنسبة إلى الأراضي التي هي مباتون لم يستشكل، وحكم بأن المعدن ملك للمستخرج بإن كان كافرا. هذا التفصيل أيضا لا يتم، فإنهم سلام الله عليهم إنما أذنوا في الإحياء ولم يأذنوا في إخراج المعدن. بين الأمرين قول بعيد، تارة رجل يحيي أرضا ميتة فيملكها ويملك المعدن بالتبع أيضا، يخرجه أو لا يخرجه، وتارة لا يحيي الأرض وإنما يخرج المعدن فقط، يحفر فيخرج المعدن ويترك الأرض على حالها. بأي دليل ثبت جواز ذلك؟ يعني جواز إخراج المعدن من دون إحياء الأرض الذي ثبت إنما هو إذنهم في إحياء الأراضي، وأما إذنهم في إحياء في إخراج المعدن من دون إحياء الأرض فهذا لم يثبت. فالظاهر أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من منع الكافر عن إخراج المعدن هذا هو الصحيح، لأن التصرف في الأرض يحتاج إلى إذن إما من المالك أو من هو ولي المالك، ولم يثبت ذلك بالنسبة إلى الكافر في أراضي المسلمين أو أرض الإمام عليه السلام فيمنع من ذلك. الجهة الأولى يعني جهة منع الكافر عن إخراج المعدن من الأراضي المملوكة للمسلمين أو المملوكة للإمام عليه السلام. وأما ملكية الكافر له، فرزنا أنه لم يمنع أو لم يتمكن من المانع حتى أخرج المعدن، هل يملك ذلك أو لا؟ الظاهر أنه لا مانع من الملك كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، وذلك للسيرة القطعية على أن من تملك شيئا واستولى على شيء كافرا كان أم مسلما ولم يكن ملكا لسابق، يعني لم يسبق إليه سابق، يكون هذا ملكا له. يعني كما أن السيرة القطعية جارية بالنسبة إلى المسلمين جارية بالنسبة إلى غير المسلمين أيضا. بعدما ذكرنا أن المعدن الموجود في هذه الأراضي الميتة أو غير الميتة ليس ملكا لأحد، لا للإمام ولا للمسلمين، وإنما الملك يختص بنفس الأرض لا بما هو متكون في الأرض من المعادن، فهو مال ليس بمملوك لأحد. السيرة القطعية لا فرق فيها بين الكافر وغير الكافر، والرماية التي ذكرناها عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام الرماية إذا مطلقة لليد ما أخذت من دون فرق بين أن يكون الآخذ كافرا وأن يكون مسلما. هذه الرماية رواها صاحب المسائل قدس الله نفسه في أبواب السيد عن الكليني والشيخ فقط، ولم يشر إلى أن الصدوق أيضا رواها بعبارة الرواية واحدة، يعني لا فرق بين ما رواه الكليني وما رواه الصدوق قدس الله نفسه، ولكنه قدس سره رواها في أبواب السيد، في أبواب سيد الطير رواها عن الشيخ الكليني وعن الشيخ التوسي قدس الله سرهما من دون ذكر لنقل الرواية عن الشيخ الصدوق. وفي باب اللقاء رواها عن الشيخ الصدوق فقط من دون إشارة إلى رماية الكافي أبي الشيخ، والظاهر أن هذا غفلة من صاحب المسائل. وكيف ما كان الرماية معتبرة والدلالة ظاهرة والسيرة قطعية، فالظاهر أنه لا فرق بين المسلم والكافر في هذه الجهة. فمن أخرج معدنا غير مملوك لأحد، يعني نفس المعدن نفس ما أخرجه، فهو يملكه بأخذه واستيلائه سواء كان مسلما أم كان كافرا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو آجر أحدا لإخراج معدن فأخرجه، كان المعدن للمستأجر لا للأجير، عمل الأجير مملوك له، كما إذا آجر شخصا للسيد مثلا، لو فرضنا أن سماكا استأجره أحد لسيد السمك فألقى الشبكة وأخذ السمك، يكون هذا ملكا للمستأجر لا للملك للأجير، فإن هذا العمل مملوك له فهو له، وهذا بمنزلة الآلة، غاية آلة اختيارية باختياره يفعل ذلك، يعني ينسب هذا الإخراج إلى من يملك هذا العمل الذي استأجر الآجاه والذي يكون مالكا للنتيجة. نتيجة الأعمال تابعة للعمل. إذا كان هذا العمل مملوكا لشخصين نتيجته أيضا مملوكة له. وبهذا يظهر الحال في العبد، فإن عمل العبد مملوك لمولاه كما أنه بنفسه مملوك لمولاه، عمله أيضا مملوك لمولاه. فلو أخرج العبد معدنا كان المعدن للمولى لا للعبد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أخرج معدنا فعمل فيه عملا كصياغة مثلا أخرج الذهب والفزة وصاغه، صاغ الذهب أو صاغ الفزة، أو هك الياقوت مثلا أو العقيق فزادت قيمته بالصياغة أو بالهك. الخمس إنما يجب في نفس المادة، يجب عليه أن يعطي خمس المادة التي أخرجها من الأرض. وأما الهيئة فلا يجب بل دفع خمسها وإن زادت قيمة هذا الشيء. يعني الذهب مثلا هكذا نفرض أن الذهب مادته كانت تسوى دينارا واحدا، دينارا واحدا، وبالصياغة تسوى دينارين، يجمع عليه خمس دينار واحد. قد يعلل ذلك بأن الهيئة إنما هي بتمامها ملك للعامل، والخمس إنما تعلق بالمادة فقط، ولذلك لا يثبت الخمس في الهيئة. ولكن هذا لا يتم كما ذكرناه في المكاسب في البيع الفاسد، فإن الهيئة عند العقلاء ليست لها أي قيمة، القيمة إنما هي للمادة، والهيئة لا قيمة لها عند العقلاء، يعني لا تقمم بقيمة، وإنما الهيئة تزيد في قيمة المادة. ومن هنا لم يقع ولا ينبغي أن يقع بيع المادة فقط أو بيع الهيئة فقط، بأن يكونا شريكين، يكون الهيئة لأحدهما وتكون المادة لآخر. الفرش مثلا، هذا الفرش يهب أو يبيع مثلا أو في صلح أو ضمن شرط عقد، يجعل الهيئة ملكا لأحد ويكون المادة ملكا لآخر، وهكذا في سائر الأشياء التي لها هيئة. ولأجل ذلك ذكروا أنه إذا غصب شيئا مثل الذهب وصاغه وزادت قيمته لا بد أن يرد إلى المالك المادة مع الهيئة، الهيئة أيضا يعني زيادة القيمة تكون في ملك المالك لا في ملك الغاصب، بأن يكون شريكا معه. ليس للغاصب حق بالنسبة إلى الهيئة باعتبار أنها ملك له، يعني ليس من ذم ملك إلى ملكين، بل الهيئات هكذا في الكتب مثلا كتاب مطبوع ليس للخطوط قيمة وللقرطاس قيمة أخرى، المادة لها قيمة والهيئة لها قيمة ثانية، كل ذلك لا يكون عند العقلاء. لا تتقبم الهيئات بشيئين، بل القيمة إنما هي للمواد والهيئات توجب زيادة القيمة، وهكذا غير الهيئة من الأعراض الخارجية كالبرودة والحرارة مثلا، الماء البارد مثلا أو الشيء الآخر له قيمة وغير البارد له قيمة أخرى. ليست البرودة لها قيمة فيقال قيمة الماء كذا، أو في اللبن مثلا و قیمت البرودتی کذا مقدارن او قیمت الحرارتی کذا مقدار و کذا فی الالوان کل ما یکون من قبیل الاعراض الاعراض لا قیمت لها عند العقلا و انما تزید قیمت الجواهر و قیمت الماده بواسطه الاعراض الاعراض توجب زیادت القیمه لا ان لها قیمت فلا یتم هذا الوجه فان بان قال ان العمل ملک للمالک و لمخرج المعدن بتمامه الهیئت له و یجب علیه اداء خمس الماده فقط و نبین الوجه فی ذلك ان شاء الله تعالی.